ثم قال المصنف رحمه الله تعالى: وعرفت أن إقرارهم بتوحيد الربوبية لم يدخلهم في الإسلام، وأن قصدهم الملائكة والأنبياء والأولياء يريدون شفاعتهم والتقرب إلى الله بذلك، هو الذي أحل دماءهم وأموالهم. وعرفت حينئذ التوحيد الذي دعت إليه الرسل وأبى عن الإقرار به المشركون. وهذا هو التوحيد، هو معنى لا إله إلا الله، فإن الإله عندهم هو الذي يقصد لأجل هذه الأمور، سواء كان ملكا أو نبيا أو وليا أو شجرة أو قبرا أو جنيا. لم يريدوا أن الإله هو الخالق الرازق المدبر، فإنهم يعلمون أن ذلك لله وحده كما قدمت لك، وإنما يعنون بالإله ما يعني المشركون في زماننا بلفظ السيد. فأتاهم النبي صلى الله عليه وسلم يدعوهم إلى كلمة التوحيد، وهي لا إله إلا الله. قوله وهذا التوحيد هو معنى قولك لا إله إلا الله. إذن عرفت كما قال سابقا، عرفت أن إقرارهم بتوحيد الربوبية لم يدخلهم في الإسلام. وسابقا ذكرنا بأن إقرارهم بتوحيد الربوبية لم ينفعهم إلا إذا أقروا بتوحيد الألوهية. هذا الذي سوف يعني يشرحه لنا المؤلف رحمه الله تعالى، ليبين معنى لا إله إلا الله الذي زلت فيها أقدام وزلقت فيها أفهام. ولهذا يقول: عرفت أن إقرارهم بتوحيد الربوبية لم يدخلهم في الإسلام، وأن قصدهم الملائكة. قصدهم بمعنى أنهم صرفوا العبادة للملائكة والأنبياء، صرفوا العبادة لعيسى وعزير وغيرهم والأولياء. ماذا يريدون؟ يريدون التشفع والتبرك، هذا هو عين الشرك. إذن فيريدون شفاعته وتقرب إلى الله بذلك، هو الذي أحل دماءهم وأموالهم. هو يرجع إلى توحيد وش؟ الألوهية. يعني عدم إقرارهم بتوحيد الألوهية هو الذي أحل دماءهم وأموالهم. وعرفت حينئذ التوحيد، عرف حينئذ التوحيد، ألف اللام هنا التوحيد للعهد، وهو توحيد الألوهية، لأن الألف واللام قد تأتي في استغراق الجنس، وقد تأتي لي إذا أطلق التوحيد مقصود به وش؟ توحيد مطلقا، صح. لكن إن كان في هذا المقام يقصد منه توحيد الألوهية، يقصد منه التوحيد الألوهية. عرفت حينئذ التوحيد الذي دعت إليه الرسل، يعني التوحيد الذي دعت إليه الرسل هو توحيد الألوهية. والتوحيد الذي وقعت فيه الخصومة، وقع النزاع بين الرسل وأقوامهم، هو توحيد الألوهية. هم أقروا بتوحيد الربوبية، لكن ذلك لم ينفعهم، لم ينفعهم توحيد الربوبية. قوله عرفت حينئذ التوحيد الذي دعت إليه الرسل وأبى عن الإقرار به المشركون. حكم الله تعالى عليهم بالشرك كونهم لم يقروا بتوحيد الألوهية. نعم. الآن شرع الإمام محمد بن الوهاب رحمه الله يفسر ما معنى التوحيد الذي زلت فيه أفهام وهلكت فيه أقوام، لأن فيه من يعني يعرف التوحيد بتوحيد الربوبية، وهذا خطأ كما عرفه المتكلمون الذي عليه جمهور الأشعرية والجمهور الماتريدية. فيقولون لا خالق ولا رزق ولا مالك ولا مدبر ولا إلى آخره إلا الله، فيفسرون توحيد الألوهية بالربوبية. إذن شرع يفسر الآن لا إله إلا الله، لهذا قال وهذا التوحيد، ألف لم هنا ليش؟ لأي شيء؟ للعهد، يعني توحيد الألوهية هو معنى قولك لا إله إلا الله. لا إله إلا الله، إذن قوله هنا في الشرح هذا التوحيد هو معنى قولك لا إله إلا الله، أي أن التوحيد الذي دعا إليه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم هو معنى لا إله إلا الله، أي لا معبود حق إلا الله، هذا هو تفسير التوحيد، لا معبود حق إلا الله. فهم يعلمون أن معناها لا معبود حق إلا الله عز وجل، ليس معناها لا خالق ولا رازق ولا مدبر إلا الله ولا قادر على الاختراع إلا الله، كما يقول المتكلمون لا قادر على الاختراع إلا الله. نعم لا قادر على الاختراع الله، لكن هل هو تفسير لا إله إلا الله؟ لا. نعم لا خالق إلا الله ولا رازق ولا مدبر ولا متصرف ولا ولا، لكن هل هذا هو معنى لا إله إلا الله؟ لا، ليس هذا هو معنى لا إله إلا الله. المعنى لا إله إلا الله لا معبود حق إلا الله، كما نفسره من جهة الشرع ومن جهة اللغة، حتى من جهة اللغة إله بمعنى مألوه ومألوه بمعنى معبود، حتى في اللغة إذا جئت إلى اللغويين أو إلى العرب الإله عندهم بمعنى المعبود، كما يقول أحد الشعراء لله در الغانيات المده سبحنا واسترجعنا من تأله، تأله معنى العبادة التعبد. ولهذا جاء في القواميس العربية آلهة يأله إلهة وألوهية، المصدر آلهة يأله يعني فعل الماضي آلهة والمضارع يأله والمصدر إلهة وألوهية بمعنى عبد، نعم بمعنى عبد، هذا في اللغة بمعنى عبد. ولهذا تجد أن أبا جهل ولا أبي معيط عم النبي صلى الله عليه وسلم ما قال لا إله إلا بلسانه، لأنه يعلمون معناها وأن معناها يوجب مقتضاها، ولهذا ما قاله بألسنتهم، لكن المتأخرين يقولونها بألسنتهم آلاف المرات، لكن ينقضونها بأفعالهم آلاف المرات كذلك، ويقولون نحن على التوحيد. لماذا؟ لأنه فسروا التوحيد تفسيرا خاطئا، يعني توحيد الألوهية تفسيرا خاطئا، وهو أنه لا رب ولا رزق ولا متصرف ولا مدبر ولا قادر على الاختراع إلى آخره إلا الله، وهذا تفسير غير صحيح. فقوله هنا وأو لا قادر على الاختراع إلا الله كما يقول كثير المتكلمين، فإن هذا المعنى لا ينكره المشركون، يعني لا ينكر هذا المعنى، معنى توحيد الربوبية لا ينكره المشركون، إنما ينكرون توحيد الألوهية. ولهذا عندما قيل لهم قولوا لا إله إلا الله قالوا أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب، أجعل الآلهة إلها واحدا، ما معنى هذا الكلام؟ يعني كيف هذا الرجل يدعون لنعبد الله وحده وندع عبادة الآلهة التي وجدنا عليها آباءنا وإن على آثارهم مقتدون، كيف نترك عبادة يعني عبادة الآلهة التي وجدناها عن آبائنا إلى عبادة الله وحده؟ فهذا جاء بدين مخترع جديد من عنده، هذا قول المشركين. قوله إنما يردون، إذن فإن هذا المعنى لا ينكره المشركون ولا يردونه، يعني توحيد الربوبية. إذن فإنما يردون معنى لا إله إلا الله، أي لا معبود حق إلا الله، كما قال تعالى عنهم أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب، وانطلق الملأ منهم أن امشوا واصبروا على آلهتكم إن هذا لشيء يراد. انظر ماذا قالوا، قالوا على آلهتكم، ولهذا كان عند العرب الإله بمعنى المعبود، يعني هم كانوا يتعبدون لتلك الآلهة، يتعبدون تلك الآلهة، يصرفون لها العبادة. قولهم أن امشوا واصبروا على آلهتكم إن هذا لشيء يراد، ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة، إن هذا إلا اختلاق، إن هذا إلا اختلاف، هذا قول المشركين. إذن ما أنكروا ولا ردوا توحيد الربوبية، إنما ردوا توحيد الألوهية. وعين ما يفعله المتأخرون الذين كانوا في عصر محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، ولهذا فشى وانتشر الشرك في الجزيرة العربية انتشارا عظيما، انتشار كبير. فبعث الله هذا المجدد ليجدد معالم الدين ومعالم التوحيد في الجزيرة العربية وغيرها، واستفاد منه أقوام وأمم هذا الإمام إلى يومنا هذا. فهو مجدد القرون المتأخرة محمد بن الوهاب رحمه الله تعالى. فوجد الناس يعني فيه من حتى يعني كان يعبد الأشجار، وجد في من يعبد الملائكة، وجد من يعبد الأصنام، وجد من يعبد القبور والأولياء. وكانت من شبهات القوم، كانت من شبهات القوم يعني هؤلاء الناس، أنه لا يعود الشرك إلى جزيرة العرب، لأن استدلوا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم في أيس الشيطان أن يعبد في جزيرة العرب، لكن التحريش بينه. لكن رد العلماء عليهم بحديث النبي صلى الله عليه وسلم، معروف معنى الحديث أيس أن يعبد الشيطان في جزيرة العرب. أيس الشيطان يعبد ليس معناه أنه وش لا يقع الشرك ولا يقع البدع بعده، لأن الشيطان لا يعلم الغيب، والذي يعلم الغيب هو الله سبحانه وتعالى، هو الذي أوحى إلى نبيه صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى تعبد الأوثان، فهمت؟ لا تقوم الساعة حتى تضطرب إلياث دوس على ذي الخرصة. وثانيا الواقع، يعني من النصوص عرفنا بأنه يكون الشرك إلى قيام الساعة، والنبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث حتى حي من العرب بالمشركين، وكان حديث آخر الذي تقوم عليهم الساعة الذين وش لا يقولون الله الله أولئك تقوم عليهم الساعة الذين يتخذون على القبور مساجد. هذا دليل أنه يقع الشرك إلى قيام الساعة، يقع الشرك إلى قيام الساعة. لماذا ذكروا هذه الشبهة؟ يقولون للإمام أن نحن مسلمون، نصلي ونزكي ونصوم ونحج ونفعل جميع الطاعات، وكيف تقولون بأننا نحن وقعنا في الشرك ونحن مشركون؟ طبعا هذا الكتاب كله في هذا الباب، في هذه في رد هذه الشبهات. من هذه الشبهة كيف رد عليهم؟ يرد عليهم كما سيأتي بالأدلة الإجمالية والأدلة التفصيلية، والأدلة التفصيلية. قولهم نحن يعني ما نعبد هؤلاء الأولياء، إنما نتشفع بهم ونتبرك بهم. يقال لهم قلتم مثل ما قال العرب الذين بعث فيهم النبي صلى الله عليه وسلم، ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. والعرب ماذا قالت كذلك؟ وأجعلناهم بيننا وبين الله وصائط شفعاء. والآن كذلك عباد الأولياء، عباد القبور، يقولون نحن أهل ذنوب وأهل معاصي، ليس عندنا جاه عند الله، إنما هؤلاء الأولياء عندهم جاه عند الله سبحانه وتعالى، ولهذا نتشفع بهم ونجعلهم واسطة بيننا وبين الله سبحانه وتعالى، لأنهم عندهم جاه، لأنهم أولياء الله سبحانه وتعالى، ولهذا الله سبحانه وتعالى يستجيب لهم، يستجيب لهم. نقول هذا عين ما كانت تفعله العرب عند وش قبور الأولياء، كما كانوا يفعلون عند اللات، فلما مات عكفوا على قبره. ماذا كانوا يفعلون عند قبره؟ كانوا يتبركون به ويذبحون له ويستغيثون به ويستعينون به إلى آخره من العبادات، يصرفون العبادة له. ثم قال رحمه الله وهو الذي يقصد لأجل هذا الأمور سواء كان ملكا أو نبيا أو وليا أو شرطا أو قبرا أو جنيا، لم يريد أن الإله هو الخالق الرازق المدبر، لأن في لغتهم أن الإله غير وش الرب، غير الخالق، غير الرازق. الإله بمعنى المألوه، والمألوه بمعنى المعبود، ولهذا لا إله إلا الله بمعنى لا معبود حق إلا الله. قولهم لم يريدوا أن الإله هو الخالق الرازق المدبر، فإنهم يعلمون أن ذلك لله وحده كما قدمت لك، يعني تقدمت الحديث. لا إن سألتهم من خلق السماوات والأرض لا يقولون، لا إن سألتهم من خلقهم لا يقولون الله، فهم مقرون بتوحيد الربوبية ولم يفهم ذلك. لماذا؟ لأنه ما أقر بتوحيد الألوهية. إذن فإنهم يعلمون أن ذلك لله وحده كما قدمت لك، وإنما يعنون بالإله ما يعني المشركون في زماننا بالحفظ السيد. السيد مثل عندنا في المغرب العربي يقولون سيدي فلان لأولياء، يعني إذا مات الولي يوضع على قبره وش بناء مسجد. والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن هذا الفعل فعل، يعني الذي يفعل هذا الفعل هو ملعون. لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. قالت عائشة يحذر ما صنعوا. فيسمون الولي سيدي فلان. أما قول الإمام محمد بن الوهاب رحمه الله في هذا النص إنما يعنون بالإله ما يعني المشركون في زماننا بلفظ السيد، يعني بهم المكارمة. المكارمة هي طائفة من الإسماعيلية، هم الشيعة، هم الشيعة كانوا يعبدون آل البيت ويعبدون الأئمة، بل فيهم من يسجد للأئمة يصلي لهم معروف حتى الآن، بل يعبدون حتى الكفار والمشركين كعبادة الروافض في إيران الآن، عبادة أبو لؤلؤة المجوسي قاتل عمر، عنده قبر وفيه بناء أو مشهد يتعبدون له، يصرفون العبادة له، وأنه إذا دخل أحدهم يدخل وش ساجد. يقولون باب شجاع الدين أبو لؤلؤة المجوسي، هذا قبر باب شجاع الدين أبو لؤلؤة المجوسي، ويصرفون العبادة له. لهذا المشرك قاتل الإمام، إمام الأمير المؤمنين عمر رضي الله عنه. إذن المقصود بالسيد هنا بعض أهل نجران كانوا يتعبدون لإسماعيل ابن جعفر الصادق وغيرهم من أهل البيت، وكذلك في الحجاز وبعض جزيرة العرب كانوا يسمون الإله الذي يعبد من دون الله القبر أو المشهد كانوا يسمونه السيد، وإحنا هنا في المغرب العربي يسمونه وش سيدي فلان، سيدي عبد القادر، سيدي جلالي، سيدي كذا، سيدي كذا إلى آخره. فكانوا يقولون سيد يضيفونه إلى أنفسهم، لكن في المشهد كانوا يسمونه السيد. السيد هو الله سبحانه وتعالى. فأتاهم النبي صلى الله عليه وسلم يدعوهم إلى كلمة التوحيد وهي لا إله إلا الله. النبي صلى الله عليه وسلم جاء ليدعو إلى التوحيد، إلى لا إله إلا الله، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، في رواية أن يوحدوا الله سبحانه وتعالى. إذن أرسل النبي صلى الله عليه وسلم كما أرسل الأنبياء من قبله إلى أممهم، كل أرسل ليحقق توحيد الألوهية ليس التوحيد الربوبية، لأن المشركين في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كانوا مقرون بتوحيد الربوبية. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، هذا معنى لا إله إلا الله. إذن قوله يريد رحمه الله بيان أن المشركين لا يريدون بقول لا إله إلا الله أي لا مدبر ولا خالق إلا الله، إنما يعرفون أن ذلك حق. المشركون يعرفون بأن ذلك حق، لا مدبر ولا خالق ولا رازق ولا متصرف، إنما ينكرون معناها لا معبود حق إلا الله. وهذا الذي بدأ بالمؤلف وأعاد، إنما قاله للتأكيد والرد على من يقول إننا لا نعبد الملائكة أو غيرهم إلا من أجل أن يقربون إلى الله زلفى. والمتأخرون يقولون إننا ما نعبد الأولياء، إنما وش ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى كما قال الأوائل. نحن ما نعبدهم لذاتهم، إنما جعلناه وسائط نصرف لهم العبادة ونتشفع بهم ونتبرك بهم، لأنه عندهم جاه عند الله سبحانه وتعالى. ولهذا ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى قالوا ما قالت العرب، قالوا ما قالت العرب. وقولهم لسنا نعتقد أنهم يخلقون أو يرزقون، حتى المتأخرين يقولون نحن لا نعتقد أنهم يرزقون، سيدي فلان ما نعتقد أنه يخلق ويرزق. نقول لهم حتى العرب ما يعتقدون أنهم يخلقون ويرزقون، إنما يفعلوا كانوا يفعلون ما تفعلونه الآن أنتم عند القبور وعند الأولياء. عين ما كان تفعل العرب، العرب ماذا كانت تفعل عند القبور ولا عند الآلهة؟ كانت تدعوه من دون الله، كانت تذبح لهم، كانت تتبرك بهم، وكانت تستغل. بل يقال للمتأخرين كما قال الإمام محمد بن الوهاب، طبعا المتأخرون أغلظوا شركا من المتقدمين، لأن المتقدمين كانوا يدعون الأولياء ولا يدعون الأصنام، ويدعون الآلهة في حال فقط الرخاء، لما في شدة فيخلصون الدعاء لله عز وجل. أما المتأخرون فيدعون في الرخاء والشدة آلهتهم، يصرفون العبادة كلها لغير الله سبحانه وتعالى في الشدة والرخاء، فهم أغلظوا شركا وأشدوا شركا من الأوائل. إذن فأتاهم النبي صلى الله عليه وسلم يدعوهم إلى كلمة التوحيد وهي لا إله إلا الله. قلنا تفسير لا إله إلا الله، الإله بمعنى مألوه، والمألوه معنى معبود، والمعبود مشتق من مصدر العبادة، كما أن آلهة يأله في اللغة، آلهة فعل ماضي، يأله إلهة وألوهية بمعنى عبادة، الألوهية معنى العبادة، الألوهية بمعنى العباد. لهذا العرب فهموا من النبي صلى الله عليه وسلم مجرد ما قال قولوا لا إله إلا، فهموا ليش؟ لأن عندهم إله بمعنى معبود، ولهذا ما قالوها بألسنتهم. لو كان معناها لا إله إلا الله معناها لا خالق ولا رازق ويدخلون في التوحيد وينجون من الشرك لقالوها وقروا بها عين النبي صلى الله عليه وسلم، لكن ما قالوها. ليش؟ لأنه يعرفون معناها، وليس فقط يعرفون معناها، يجب العمل بمقتضاه، لأن لا إله إلا الله فيها شروط ذكرها العلماء. العلم منافي وش الجهل، اليقين منافي للشك، يعلمون بأنه وش أن لا إله إلا الله لا معبود حق. لو نظرنا إلى كلمة معبود المشتق من العباد، لو عرفنا العباد نعرف أنهم يعرفون الإله. العبادة هو اسم جامع لكل ما يحب الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطن، هذا تعريف شيخ الإسلام تيمية رحمه الله، يعني أنها الأقوال والأفعال. معنى هذه الأقوال والأفعال، قولك لا إله إلا الله معنى هذه العبادات لا تصرفها لغير الله، اصرفها لله وحده لا شريك له، أخلص الدين لله بمعنى أصرف هذه العبادة كلها لله ولا تصرف شيئا منها لغير الله سبحانه وتعالى. هذا معناه، فهموا أنه يجب أن تصرف هذه العبادات كلها لله، ولا يجوز صرفها لملك مقرب ولا نبي مرسل ولا شجر ولا حجر ولا غيره، فهموا من النبي صلى الله عليه وسلم هذا. ولهذا الدليل على فهمهم قولهم متعجبين، أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب، كيف نحن نصرف العبادة، وجدنا أباءنا يصرفون العبادة لهذه الآلهة ونحن نصرف العبادة لهؤلاء، فجاءنا في هذا الدين الجديد ويقولون لا تصرفون العبادة لهذه الآلهة، اصرفوها لله وحده لا شريك له. إذن فهموا معنى لا إله إلا الله. ولهذا عندما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعمه يا عم قل لا إله إلا الله، لماذا لم يقلها؟ سهلة، لا إله إلا الله كلمة مجرد القول سهل. لو كان مجرد القول فقط لأقر بها عين النبي صلى الله عليه وسلم وقالها، لكن فهم معناها، والمعنى يجر إلى المقتضى وهو العمل، ولهذا يشترط فيها العلم والعمل، ولهذا الإيمان كان هو العلم والعمل، القول والعمل، العلم والعمل، فهمنا؟ العلم والعمل ليس مجرد التلفظ كما يأتي، لا إله إلا الله ليس مجرد التلفظ بها، إنما يجب العلم بها، والعلم يؤدي إلى المقتضى وهو العمل. هدف العلم بالعمل، وإن أجابه إلا ارتحل، لأن العلم هو غير مقصود لذاته، إنما مقصود للعمل به. قوله هنا والمراد من هذه الكلمة معناها، معناها لا مجرد لفظة، لا مجرد اللفظ فقط، إنما المقصود المعنى، المعنى لا إله إلا الله، بمعنى لا معبود حق إلا الله، بمعنى اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. اعبدوا فعل أمر مشتق من العبادة، بمعنى اعبدوه بماذا؟ بجميع أنواع العبادات. ولا تشركوا به شيئا، بمعنى هذه العبادات لا تصرفوها لغير الله. اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، نفس المعنى، لأن لا إله إلا الله عندها نفي وإثبات، لا إله إلا الله. اعبدوا الله هذا إثبات، لا تشركوا به شيئا هذا نفي. والمراد من هذه الكلمة معناها لا مجرد لفظة. والكفار الجهال يعلمون أن مراد النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الكلمة هو إفراد الله تعالى بالتعلق به. لماذا لم تنفعهم الكفار لو حتى ولو قالوه؟ ما تنفعهم، لأن لا يشترط فقط العلم، يشترط فيه العلم مع العمل، العلم والعمل، ليس مجرد التلفظ، لأن الكفار يعلمون معناها لكن لم يعملوا بمقتضاها، لم يعملوا بمقتضاها. والدليل أنه علموا معناها ما قالوها بألسنتهم. لماذا؟ لأن لو قالوها للزمهم وش؟ نفي والإثبات، لزمهم النفي والإثبات. اعبد الله لا تشكوا بشيء، قلتها لا إله إلا الله، اعبد الله لا تشكوا بشيء، يعني لا يجب عليك أن وش؟ أن تصرف العبادة، وإلا هذا مقتضى الإسلام. لو عرفنا الإسلام عرفنا الإسلام، يقول هو الاستسلام لله بالتوحيد هذا الأولى، والانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك وأهله. ولهذا إذا أحد يجي يدخل الإسلام يقال له قل لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله. إذا قال لا إله إلا الله فيجب أن نعلمه، أن نعلمه معنى لا إله إلا الله. تعرف معنى لا إله إلا الله؟ لا إله معنى لا معبود حق إلا الله، بمعنى تعبد الله مخلصا له الدين. لا إله بمعنى هذه الآلهة كلها عبادتها باطلة، لا يجوز صرف شيء من العبادات لغير الله، ويجب صرفها لله عز وجل، وإخلاص العبادة لله عز وجل، والإخلاص الدين كله لله عز وجل. إذن والكفار الجهل يعلمون أن مراد النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الكلمة هو إفراد الله تعالى بالتعلق به، شفت يعلمون معناه. والكفر بما يعبد من دون الله والبراءة منه، هم لا يريدون وش؟ الكفر بما يعبد من دون الله والبراءة منه، لأنهم لو قالوها لزمتهم وش؟ الكفر بمعبودته وبآلهته. إذن الكفر بما يعبد من دون الله والبراءة منه، هم لا يريدون البراءة من الآلهة، يريدون التمسك بتلك الآلهة، يريدون التمسك بها بتلك الآلهة. لهذا النبي صلى الله عليه وسلم عندما دعا عمه فقال قل لا إله إلا الله، وحج كلمة حج لك بها عند الله، لكن ما قالها، لماذا ما قالها؟ لأن علم بأنه لا إله معناه البراءة من الشرك وأهله، إلا الله وإيش؟ وعبادة الله وحده لا شريك له. هو لا يريد أن يترك عبادة الآلهة، لا يريد أن يعني يسفه الآباء والأجداد. إن وجدنا أباءنا على أمة وإنا على أثارهم مقتدون. الأمة هنا بمعنى الملة، نعم ملة الشرك. فإنه لما قال لهم قولوا لا إله إلا الله قالوا أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. هذا هو الشاهد، يعني علموا بمعنى لا إله إلا الله لكن لم يأتوا بالعمل. إذا عرفت أن جهال الكفار يعرفون ذلك فالعجب ممن يدعي الإسلام وهو لا يعرف من تفسير هذه الكلمة ما عرفه جهال الكفار المتأخرون، لا يعرفون معنى لا إله، يقولها ألف مرة آلاف المرات، يقولها آلاف المرات لكنه يذهب إلى القبر ويذبح للقبر ويستعين بالولي ويتبرك بالقبر ويستغيث به ويطوف حوله إلى آخره من تلك العبادات. إذن جهال الكفار أعلموا منه بلا إله إلا الله، هؤلاء المتأخرون طبعا. إذا عرفت أن جهال الكفار يعرفون ذلك، يعرفون معنى لا إله إلا الله، لا معبود حق إلا الله، فالعجب ممن يدعي الإسلام وهو لا يعرف من تفسير هذه الكلمة عرفه جهال الكفار. طبعا يريد المؤلف رحمه الله أن يبين أن من الناس من يدعي الإسلام ولا يعرفون معنى كلمة لا إله إلا الله، حيث يظنون أن المقصود هو التلفظ بحروفها دون معرفة معناها واعتقاده. يعني بعض الناس يعني يعتقد بأنه مجرد تقول لا إله إلا الله محمد رسول الله خلاص، فأنت مسلم فيجوز لك أن تفعل وترتكب كل الشركيات والكفريات. لا إله إلا الله لها نواقض، لا إله إلا الله لها مقتضى، لا إله إلا الله لها شروط، فليس مجرد التلفظ بلا إله إلا الله يفيد الإنسان، إنما يجب العلم بمعناه، معناه عرفناه، والعمل بمقتضاه، لأن المعنى غير مقصود بالذات وهو العلم، المقصود بالعلم العمل في هذا الباب. فهمنا مقصود به العمل، لأن لا إله إلا الله بمعنى لا معبود حق إلا الله، ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل. إذن المتأخرون يظنون أن المقصود هو التلفظ بحروفها دون معرفة معناها واعتقادها. من الناس من يظن أن المراد بها توحيد الربوبية. الكثير من الناس يظنون بأن معنى لا إله إلا الله هو توحيد الربوبية، أي لا خالق إلا الله ولا رزق إلا الله. ومن الناس من يفسرها بأن المراد بها إخراج اليقين، وهذا تعريف باطل. إخراج اليقين الصادق عن ذات الأشياء، إخراج اليقين الصادق عن ذات الأشياء وإدخال اليقين الصادق عن ذات على ذات الله عز وجل، وهذا تعريف باطل، هذا تعريف باطل. أنت إذا رأيت هذا أبيض هذا تيقنت بأنه أبيض، لأنها عرفته عن طريق وش؟ حواس الخمس، طرق العلم، وهو الحواس الخمس. أنت إذا ذقت العسل عرفت أنه حلو، كيف تخرج اليقين الصادق عن ذات الأشياء و إدخال اليقين الصادق على ذات الله؟ هذا حتى من ناحية العقلية فإنه لا يصح، هو باطل شرعا وعقلا. ولهذا رده الشيخ العثيمين رحمه الله، قال هذا التفسير باطل لم يعرفه السلف الصالح. هذا الأول، يعني لا في الكتاب ولا في السنة. وليس المراد به أن تتيقن بالله عز وجل وتخرج اليقين عن غيره، لأن هذا لا يمكن أن تخرج اليقين عن غيره، لا يمكنك أن تخرج اليقين عن غيره، شيء تيقنت به لا يمكن أن تخرجه عن قلبك لأن تيقنت به. فولان لهذا فإن اليقين ثابت في غير الله، قوله تعالى ترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين. وتيقن الأشياء الواقعة الحسية المعلومة لا ينفي التوحيد. تيقنك الأشياء الحسية المعلومة المعلومة فإنه لا ينفي التوحيد، لأن طرق العلم الحواس الخمس. إذا رأيت شيء متيقن أن ذلك الشيء الذي رأيته هو هو، رأيت شيء أبيض أبيض، إذا ذقت الحلو فهو حلو، وإذا لمست شيئا ناعما تعرف أنه ناعم، خاشن أنه خاشن، صح ولا لا؟ إذا سمعت صوت القرآن تعرف بأنه قرآن، إذا سمعت صوت قبيح تعرف بأنه قبيح، وهكذا. إذن طرق إثبات العلم هو عن طريق سواء الحواس الخمس أو عن طريق التواتر، هو رواية الجمع للجمع يستحيل في العادة تواطؤهم عن الكذب. فهمت أنا؟ إفادة العلم هنا العلم اليقيني، هل يمكن أن تدفع عن قلبك العلم اليقيني؟ لا. ولهذا التواتر تعرفه وش هو؟ رواية الجمع للجمع يستحيل في العادة تواطؤه مع الكذب، صح ولا لا؟ بخلاف العلم النظري وهو ما يتوصل به عن طريق الاستدلال والنظر، وأما المتواتر لا يتوصل إليه عن طريق النظر والاستدلال، إنما يضطر إليه الإنسان، ولهذا يستوي فيه العالم والجاهل. السماء فوقنا والأرض تحتنا، هذا يقين. إذا تيقن الأشياء الواقع الحسية المعلومة لا ينفي التوحيد، ومن الناس من يفسر بأنه لا معبود إلا الله، هذا كذلك تفسير باطل. قوله لا معبود إلا الله لماذا؟ لأن هنا نفي فقط، يجب أن نقدر خبر، يقال لا معبود حق إلا الله، والدليل التقدير قوله تعالى ذلك بأن الله هو الحق، لا إله لا إله حق، وأن ما تدعون من دونه هو الباطل لا إله، هذه الآية معنى لا إله لا إله إلا الله. إذن قوله لا معبود إلا الله هذا كذلك تفسير باطل. لماذا؟ لأن في الواقع توجد معبودات عبدت من دون الله، معبودات باطلة، آلهة باطلة تعبد من دون الله، تريد أن تنفي شيء موجود في الواقع، إذن هذا تفسير كذلك غير صحيح. لا معبود إلا الله هذا التعريف لا يصح على ظاهره، لأن هناك أشياء عبدت من دون الله، ولهذا يجب تقدير واش خبر، لأن الله هذه عند أهل النحو تسمى لا نفية للجنس، لا إله حق وخبرها حق إلا الله، والله بدل من حق، ذلك بأن الله هو الحق، فملانا فهو بدل الله بدل من الخبر. فيكون هؤلاء أجهل من الجهال الذين بعث فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني هؤلاء المتأخرين أجهل من الجهال الذين بعث فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنهم كانوا يعرفون من معناها ما لا يعرفه هؤلاء المتأخرون، يعني المتقدمون يعرفون لا إله إلا الله أفضل من المتأخرين. ثم قوله بل يظن أن ذلك هو التلفظ بحروفها من غير اعتقاد القلب لشيء من المعاني، هو التلفظ بحروف من غير اعتقاد القلب شيء من المعاني، إذن فيعتقدون به أنه يكفي مجرد التلفظ بالحروف. إذا رجعنا إلى معنى الإيمان عند أهل السنة والجماعة، هل يكفي مجرد القول؟ الذي قال بأن الإيمان هو قول فقط هم الكرامية، وهو أشر أقوال المرجئة، لأن المرجئة فرق، فيها الجهمية الذين يقولون المعرفة، فيها مرجئة الفقهاء يقولون قول واعتقاد، فيها المرجئة المرجع الذين يقولون هو التصديق، وفيه الكرامية الذين يقولون هو قول فقط، فلا عبرة بالقلب، باعتقاد القلب ولا عمل القلب. وأهل السنة والجماعة يقولون الإيمان هو قول وعمل واعتقاد يزيد بالطاعة وقص المعاصي، والقول قولان، قول قلب وقول اللسان، قول القلب هو الاعتقاد، وفيه العمل عمل القلب وعمل الجوارح حتى اللسان له عمل، وهو كما قال أبو عبيد القاسم بن سلام في كتابه الإمام: وعمل اللسان حركته. إذن عندنا عمل القلب، عمل اللسان، عمل الجوارح. عندنا قول القلب، قول اللسان، صح ولا لا؟ يزيد بالطاعات وينقص بالمعاصي، فالأعمال داخل في مسمى الإيمان، واتفقت المرجئة أن الأعمال خارج عن مسمى الإيمان. فأهل السنة وسط بين المرجئة والخوارج المعتزلة، لأن المعتزلة والخوارج كفروا بالكبائر، فالخوارج قالت كافر في الدنيا خالد مخلد في جهنم صاحب المعصية صاحب الكبيرة، والمعتزلة اتفقوا، يعني اتفقت المعتزلة والخوارج أنه في النار خالد مخلد فيها، غير أن المعتزلة يقولون المنزلة بين المنزلتين في الدنيا، طبعا مؤمن لا مؤمن ولا كافر. أهل السنة والجماعة وسط بين غلو المرجئة وغلو وش الخوارج المعتزلة، يقولون هو قول وعمل واعتقاد يزيد بالطاعات وينقص بالمعاصي. إذن مجرد القول لا يكفي، حتى الإيمان القول فقط واعتقاد يكفي؟ لا، لأن العلم واش موضعه القلب، فالعلم يقتضي العمل، ولهذا قال شيخ الإسلام تيمية رحمه الله: ما في القلب يظهر موجبه على الجوارح، فإن لم يظهر دل على انتفائه أو نقصه. فلهذا العلم بمعناها والعمل بمقتضاه، العلم بالمعنى والعمل بالمقتضى. بعض الناس يعتقد بأنه يكفي أن تتلفظ بها، لا ما يكفيش، ما يكفيش تتلفظ بها، تتلفظ بها نعم داخل في مسمى وش الإيمان، لكن العمل كذلك وش بالجوارح، بأن هذه الجوارح تجعلها لله سبحانه وتعالى، وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا. في تفسير إن المساجد لله، تفسير بعض أهل العلم يقول المساجد لله بمعنى هذه الأعضاء، طبعا هذه الأعضاء يعني تتعبد بها لله، ترجع إلى العبادة، معناها العبادة تصرف عليه الله عز وجل، فهمت؟ وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحد، يعني فيها تفسيران كما ذكرنا في أصول الثلاث للمفسرين، تفسيران أن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحد المقصود به أعضاء السجود، وفيه قول آخر أنها المقصود بها المساجد موضع، يعني موضع السجود، يعني لا تعبد في موضع السجود هذا لغير الله، أو إن المساجد معنى أعضاء السجود هذه لا يجوز لك أن تتعبد بها لغير الله عز وجل، فيجب التعبد بها لله سبحانه وتعالى. إذن قوله: والحاذق منهم يظن أن معناها، الحاذق من هؤلاء المتأخرين يظن أن معناها لا يخلق ولا يرزق ولا يدبر الأمر إلا الله، فلا خير في رجل جهال الكفار أعلم منه بمعنى لا إله إلا الله. فإذا عرفت ما ذكرت لك معرفة قلب، يعني عرفت معنى لا إله إلا الله الحقيقي، أن تعرفه وش بالقلب، وإذا عرفت بالقلب فإنك تعمل أن معناه لا معبود حق إلا الله، لأن العلم لا يكفي، إنما العلم يقتضي العمل في هذا الجانب. ولهذا لا إله إلا الله من شروطها العلم، من شروطها العمل، طبعا اليقين ونفي الشك. قوله: عرفت معنى لا إله إلا الله الحقيقي وأن معناها لا معبود حق إلا الله، إذن هذا هو تفسير لا إله إلا الله، وتفسيرها في الآيات كثيرة: اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، اعبدوا الله لا تشكوا به شيئا، إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني، إلى آخره من الآيات. ومن تدبر القرآن من أول إلى آخره يجد الكثير من الآيات كلها في هذا التوحيد. ونكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سلم كثيرا.